بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 42 على 89 و800 و3000، وهو الشريط 30 من شرح العقيدة الطحاوية.
والرسل بسطاء في تبديل الدين إلى الناس، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونفعوا العباد وازدادوا مهمتهم في التبليغ. لكن عند العبادة وهنا نعتبرهم دائما بسطاء بيننا وبين الله، وأن عبادتنا لا تصل إلى الله إلا بواسطته، وأنها لا تنفعنا عند الله إلا إذا وثقناه. يلبس على الناس كثير من المتصوفة ويقول أنت عبد ملوث، لا تستحق أن تدعو الله مباشرة إلا بواسطة، واسط بينك وبين الله من الصالحين النبيين الذين ليس عليهم دم، يغفر العالم تقول صحيح. إذا يغفرني بواسطة فلان، اقضي لي حاجتي بواسطة فلان، لأني لا أصلح أن أدعوك مباشرة بدون أن أجعل بيني وبينك فلان، وبحرمة فلان وبركة فلان وجاه فلان. من هنا دخلت هذه الأدعية المبتدعة على الناس. الله يعلم لأنك مدرك ملوث، لكن هل تعلم أن الله إذا رجعت إليه وقرعت بابه وتبت إليه يفرح بتوبة هذا العبد الملوث فرحا لا مثيل له؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من سائر الناقة بناقته التي انفلتت في فلاة من الأرض، وعليه طعامه وشرابه. قال تعالى شجرة وانفلتت الناقة بكل ما عليها وبعث عنها ويئس فرجع فنام تحت تلك الشجرة ينتظر الموت، فأخذته عيناه فاستيقظ ووجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ بشدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقته، ليس بحاجة إلى توبتك. عملك لا ينفعك، معصيتك لا تضرك، ولكنه كريم ودود. تترك هذا الكريم الودود القريب المجيب، تذهب لأشخاص لا تعرف عنهم قد ماتوا أفضل إلى ما قدموا، تقول يا فلان ربما سمعته من آبائك وأجدادك وأنت لا تعرفه، يا شيخي يا فلان اليوم اليوم. أدعو الله بحرمتك وبركتك، تطلب الرزق بواسطته، تطلب طول العمر بواسطته، تطلب نجاح ابنك بواسطته. لا، تشبهت بالنصارى والمشركين، ابتعد عن هذا الخط، خط خطير. ادعو الله مباشرة وبدون واسطة أحد. الله هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما أنت عليه، يعلم منك كل شيء، التقصير وعدم التقصير، فهو يغفر مع ذلك لأنه كريم سبحانه. هذا الدعاء من الأدعية المبتدعة، أسألك بعبد فلان وبجاه فلان وبحرمة فلان، يسمون أهل السنة من التوسل البدعي ومن الأدعية المبتدعة لا أصل لها في الدين، لا من الله ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي غير مشروعة من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. والسلف الصالح ما كانوا يستعملون ذلك، وهم يعني يعلمون جاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يتوسلون بذلك. فلنبدا بأمر مهم، عندما نقول لا يجوز التوسل بجاه فلان، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمته ومكانته ومنزلته عند الله، ليس في ذلك إنكار للجاه. إنكار الجاه شيء، وإنكار التوسل بالجاه شيء آخر. لا يجوز إنكار الجاه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من بعض الأنبياء الذين جاء التصريح بجاههم في كتابنا. يقول الله تعالى في حق موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال في حق عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا ومن المقربين. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لأنه إمام عليه السلام. لكن هل شرع لنا أن نتوكل إلى الله بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ لم يشرع. إذا لا نبتدي نؤمن بجاهه عليه الصلاة والسلام وجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم عند الله، لكن لا نتوكل بذلك. هذه نقطة مهمة، لأن كثيرا من الناس يسيئون الظن إذا سمعوا الإنكار بالتوكل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يظن أن في ذلك إنكار للجاه، فإنكار الجاه لله، لأن معناه تنقيص، تنقيص رسول الله عليه الصلاة والسلام لله. وإنما المنكر الوقوع في الابتداع بأدية المبتدع، هذا الذي ينكر. عرفنا حق الله على العباد ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما هو حق العباد على الله إذا أدوا حق الله عليه؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بمعنى أن لا يعذب، إما يكون تثبت له الشفاعة ويسلم ولو كان عليه معاصي، قال ما سلم من الشرك ولو لم يسلم عما دون شرك من المعاصي، إما يقيد الله له شفاعة الشافعين ولا يعذب، أو لا يعذب عذاب المشركين لو دخل النار أن رجعت سيئاته على حسناته فلم تقيد له الشفاعة قبل دخول النار، فدخل النار لا يعذب عذاب الكفار إذا يقدم في النار، يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. هذا جزاء الموحدين وعاقبة الموحدين الذين يحققون كلمة لا إله إلا الله. فهذا حق وجب بكلمات تامة ووعد صادق. ليس معنى ذلك أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا واجبا يجب على الله أداؤه له، كما يقول للمخلوق على المخلوق، فإن الله وحده هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب الوعدي هو أن لا يعذبهم. وترك العذيب معنى لا يصح أن يقسم به، إذا جعلنا البالغ مثلا، وقد تكلمنا في ذلك بما سمعت، وأن يكون وأن يسأل بسببه. عدم التعذيب لا يكون شيئا يسأل بسببه ويتوسل به. لماذا؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. ولو ادعى إنسان ما أن الشيء الفلاني، أن الدعاء الفلاني، أن الصيغة الفلانية سبب لإجابة الدعاء، هذه دعوة تنقلب بالدليل من الكتاب والسنة. لا يكون سببا لإجابة الدعاء إلا ما نصبه الله وجعله سببا. الله جعل من أسباب إجابة الدعاء التوسل إليه بالعمل الصالح، وأن تطلب الدعاء من الحي الساري الذي يدعو، هذا الدعاء سبب لإجابة الدعاء، وأن تدعوه بأسماء الحسنى، هذه الأمور الثلاثة الله جعلها من أسباب إجابة الدعاء. ومن يزيد على ذلك سببا آخر من آلاف الدليل، لم يجعل الله سببا لإجابة الدعاء أن نسأل الله تعالى بصلاة الصالحين وجاه الصالحين وحرمة الصالحين وكرامة الصالحين على الله. وما لم يجعله الله سببا لا يكون سببا، ومن جعل زعم ذلك إنما قال على الله بغير علم، ولا يجوز القول على الله بغير علم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول الماشي إلى السلام: أسألك بحق من شاء هذا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قبل أن نتكلم على معناه هو ضعيف من الناحية الصناعية، حديث ضعيف على الرغم استدل به أو عمل به كثير من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يتساهلون استعمال الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط معروفة عندهم، ولكنه حديث ضعيف كما بين أهل العلم ذلك. وعلى كل ليس للعباد على الله حق واجب، ولا يعتقد ذلك إلا المعتزلة والخوارج الذين يوجبون على الله بعقولهم. وأهل السنة لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عليه حق واجب للعباد، بل له حق واجب على العباد الذي يجب عليهم أداؤه، لو لم يؤدوا يعتبرون ظالمين. وليس كذلك حق العباد على الله، بل ذلك حق تفضل وإحسان. لذلك يقول الشيخ ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب على الله، كلا ولا سعي لديه ضائع، لأنه سبحانه وتعالى شكور، الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. هذا هو الله سبحانه وتعالى، لا يرد أجر المؤمنين، أجر المصلحين والمحسنين. إن عذبوا فبعدل، ليس ظلما. إن عذب أحدا ذلك بعدله، هم نقيم فبفضله. العباد بين العدل والفضل، من عذب ومن عذب في الدنيا او في الاخره او قتلت عليه المصائب وما يكره، كل ذلك بعدل الله تعالى. ومن يسر الله امره ووفقه وانعم عليه في الدنيا والاخره ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، الظلم ان يمنع حقك. وهل ما يعطيك الله من النعيم في الدنيا والاخره من حقك ام من حقه سبحانه وتعالى؟ انما يعطيك من حقه، من يعطيك من حقه انما هو متفضل. ولو امسك عنك ذلك الذي يعطيك انما امسك حقه، لم يظلم. والظالم من ياخذ ما هو حق لك فيكون بذلك ظالما. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل وحده، لذلك ان انعم فبفضل، وإن عذب وأمسك إنعاما فبعدل. وهو الكريم الواسع، واسع العطاء، واسع الرحمة سبحانه. يقول الشاعر: فإن قيل، أن يفرق بين قول الداعي على ثبوت هذا الحديث بحق الزائرين عليك، وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك، فجوا معنى قول الماشي إلى الصلاة بحق السائلين عليك، لأنه يقول: اللهم إنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، يكون معناه هكذا لو صحت. بخلاف قول بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده السابق كتفضل وإحسان كما قلنا، لكن لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. ما المناسب بين أن يكون لعبد الصالح على الله حق حق تفضل وعزاج، وبين إجابة الدعاء لك؟ لا مناسبة بينهما. كأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين وله عندك جاه ومنزلة ومكان، أجب دعاء. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ لا ملازمة بينهما ولا مناسبة. ولم يجعل الله ذلك سببا لإجابة الدعاء كما قلت، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه قول على الله بغير علم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا نوع من الاعتداء في الدعاء، وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة. ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، لم ينقل هذا الدعاء المبتدأ من أحد من هؤلاء. أي قولهم بحق فلان، بحق نبيك، بجاه نبيك، إلى غير ذلك. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياجين التي يكتبها الجهال، جهال الصوفية والطرفية، هم الذين ملأوا الكتب بمثل هذه الأدعية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. الابتداع يمنع إجابة الدعاء، الابتداع يوقعك في إساءة الظن بكتاب الله وبشريعة الله التي تمت وكملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الابتداء يا يجعل قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يبلغ الرساله البلاغ الكامل كما قال الامام مالك رحمه الله. هكذا نكتفي بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وان كان مراد الاسلام على الله بحق فلان فذلك محذور ايضا، لان الاسلام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعشر العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه ذكر فيه. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله فيما بلغه الأثر فيه، وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستغفار وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجزمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه عباده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شارح رحمه الله تعالى: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات معناها على السنة والاتباع، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء. فالابتداء في العبادة كما تقدم يعتبر إساءة ظن بالله تعالى، ويعتبر إساءة ظن برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل، لذلك لا يجوز الابتداء في العبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. وإن كان مراده مراد من يقول أسألك بنبيك مثلا الإقسام على الله تعالى بحق فلان فذلك محذور أيضا، كما أن الابتداع محذور، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، أي لو أقسمت للمخلوق لمخلوق لا يجوز، فكيف إذا أقسمت بالمخلوق على الله تعالى؟ فمن باب أولى أنه لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، أي غير نافل عن الملة. الشرك شركان: شرك أصغر وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وشرك أكبر وهو نوع من الكفر، اتخاذ ند مع الله تعالى بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، أن يذبح له تقربا إليه أو يسجد له أو يستغيث به، هذه من أنواع الشرك الأكبر. أما من حلف بغير الله تعالى أو قال الإنسان ما شاء الله وشئت، هذه الأنواع من الشرك الأصغر ما لم توجد قرينة تنقل إلى الشرك الأكبر. لو قيل له اكتب بالله على ما هو كذا وكذا، قسم بالله تعالى غير متردد، وقيل له تقسم بالشرك على ما هو كذا وكذا، فقال لا، فقال سبحانه وتعالى حليم، ولكن الشيخ ليس بحليم، ربما يعاجل بالعقوبة، معناه يخاف من الشيخ أكثر مما يخاف من الله. قد يأمن مكر الله ولكن لا يأمن مكر الشيخ، يرى الشيخ له تأثير لو حنث أنه يؤثر تأثيرا معنويا، لا لأنه يطعنه بالسكين أو يضربه بيده، ولكن يؤثر فيه تأثيرا سريا، يؤثر في حياته أو في رزقه أو في ولده. يخاف مثل هذا الخوف، هذا يكون من الشرك الأكبر النافع عن الملة ما لم يعذر بجهل. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إمامان جليلان من أصحاب الإمام أبي حنيفة، قالوا يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك مما اعتاده الناس، فأن هذه العبارات بدأت تقال في عهدهم، وقال هؤلاء الأئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمام أبو حنيفة الإمام المعروف، وأبو يوسف تلميذه وصاحبه، وأبو محمد أيضا تلميذه وصاحبه، قالوا لا يجوز لمسلم أن يقول أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعكد العلم من عرشك، ولم يكره أي ولم يكره ذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى لما بلغه من الأثر في ذلك. والأثر الذي يشير إليه حديث مرفوع ولكنه موضوع، وخير من بين وضع هذا الحديث الزيلعي في نقب الراية كما في التعليق، ومن راجع يجد دعاء طويلا هذه قطعة من ذلك الدعاء، والحديث موضوع كما بين أيضا شيخ الإسلام في كتابه انتظار صراط المتقين. وتارة يقول الداعي بجاه فلان عندك يا رب، أو نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراد القائل أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. يقول الشاعر وهذا أيضا معذور، لماذا؟ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. الصحابة توسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، فعلينا أن نعلم كيف توسلوا به، هل توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه. الكتمة الثلاثية لا تخرج من هذا. إذا قلنا توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، لا بد من أحد هذه الأكتاب الثلاث، إما أنهم توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه، وهذا هو معنى التوسل للصالحين بالأنبياء ومن دونهم، فسوف نتكلم على هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله. يقول الشارع لو كان هذا أي التوسل بجاه الأنبياء والتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال عظيم الجاه عند الله في حياته وبعد وفاته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء يطلبون منه أن يدعو له، وهم يؤمنون على دعائه في بعض المناسبات لا في كل وقت، التأمين على دعائه هم يرفعون أيديهم، إنما وقع فيما أعلم مرة واحدة في الاستسقاء كما سيأتي. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجل كتبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبيك، وفي رواية بعبد نبينا فأسقنا، فمعناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، لا المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من جاه العباس بعد في حياته وبعد وفاته. عند هذه النقطة يجب أن نتوسع نوعا ما في بيان أنواع التوسل المشروع في الإسلام، فأرجو أن يفهم ذلك. الحكمة ثلاثية: استقراء الكتاب والسنة. التوسل إلى الله إما يكون بأسمائه الحسنى عملا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية الذي يجد في دار العمل وهي هذه الدار لا في البرزخ، أو يكون من أعمال الصالح الخالصة لوجه الله تعالى، يتوسل العبد إلى الله ويتقرب إليه بهذه الأعمال. من أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بإيمانه وأعماله الصالح. أشار الشارع هنا إلى توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك في واقعة وقعت في هذا المسجد، ونحن نتحدث عن هذه الواقعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وقعت. ذلك عندما أصاب أهل المدينة قحط شديد وجفاف حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم وطرقهم، ولكن أراد الله إنهم لم يطلبوا منه الدعاء إلا عندما جاء أعرابي يوم الجمعة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فالأعرابي رجل من أهل البادية دخل المسجد، كما يقول أنس راوي الحديث، من باب من جهد دار القضاء، فدار القضاء دار لعمر رضي الله عنه في أجل قضاء ديونه، لذلك سميت دار القضاء، شراها معاوية بن أبي سفيان. هذه الدار لا أدري الآن في أي موقع تقع من أبواب هذا المسجد. الشاهد دخل الرجل من ذلك الباب ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فوقف الرجل تحت المنبر فرفع رأسه فقال: يا رسول الله ماذا يتوقع السامع الآن إذا سمع هذا النداء؟ يا ترى ماذا يقول العرب؟ هل يقول: يا رسول الله يا فتنة، ألا ترى ما نحن فيه من القهر والشدة؟ ماذا تتوقعون أنه يقول الأعراب؟ هذا ما يتوقعه ما يتصور التوسل الآن، أنه دعاء السالمين ونداء السالمين. لكنه اسمع ماذا قال الأعراب. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يريدنا. لم يقل الأعرابي أغثنا يا رسول الله، ولكنه قال: ادعوا الله يريدنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فرفع يديه وبالغ في الرقص حتى ظهر بياض إبطيه، لأنه كان يلبس البردة اليمانية، فجعل يدعو بإلحاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فخرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلم، فيكف الحال فيقول: ليس بيننا وبين الجبل السبع دار، أي من وقف عند هذا المسجد يرى جبل السلم ويرى السحابة الذي يقع من جنبه من وراء الجبل. قرع السحابة الصغيرة من وراء الجبل وتوزقت السماء فانتشرت فأمطرت حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو، فاستمر في الخطبة من تأتي الخطبة وسلى بالناس، فالمطر مستمر وكانوا يتوقعون إن المطر يقف بعد الصلاة، ولكن المطر استمر يوما ويومين وثلاثة أيام إلى الجمعة المقبلة أسبوعا كاملا، فتضرروا من المطر. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فدخل أعرابي من الباب نفسه فمشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع يده إلى رسول الله، فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنك. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر في خارج المدينة في البادية حيث ينتفع البلد، ولكن يرفعها عنا هنا في المدينة لئلا نتضرر. فيقول أنس: فوقف المطر حالا. آيتان من آيات النبوة علامتان ومعجزتان. هكذا توتر الصحابة برسول الله عليه السلام. إذا سمعت لأن الصحابة توتروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الراوي هذا المعنى الذي يؤكد لنا هذا المعنى أن هذا هو التوتر، قصة عمر التي أشار إليها الشاعر. فمرت الأيام والسنوات ولم يصب أهل المدينة أحد مثله، لا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر إلى عهد عمر رضي الله عنه. فأصيب أهل المدينة بقحط شديد في عام يسمى عند علماء التاريخ والسياق عام الرمادة، هو عام معروف. في هذا العام لما أصيب أهل البلد بالقحط جمع عمر الناس في بلدان ليستسقوا، فقدم مقدمة قال فيها: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. ماذا يعني؟ يعني الدعاء الذي دعا به في الاستسقاء. فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال للعباس: قم يا عباس فادعو الله. يقول علماء التاريخ: كان الحق لعمر والذي يدعو لأنه هو الخليفة، ولكن آثر العباس لمكانته برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عبد النبي. فدعا العباس فأجاب الله دعوته وفتح الله العباد والبلاد. سمى عمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو طلب الدعاء منه ودعاءه لله والاستغاثة به، سمى ذلك توسلا. إذا أردنا أن نعرف معنى التوسل للصالحين فلنعرف من هذين القصتين، ولنتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة، ولا نبتدع معنى آخر. هذا هو التوسل للصالحين. النوع الثالث الذي أشار إليه الشارع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، لا بجاه فلان أو حرمة فلان أو بركة فلان، لكن بعملك. ومن عملك محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لك أن تتوسل إلى الله بقولك: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وعملي بسنته، لأن هذا من عملك. لك هذا بدلا من أن تقول بجاهه وكرامته وحرمته. سبق قلنا بذلك الأمر إثبات الجاه أو الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، ولكن المنكر أن تتوسل إلى الله بجاهه، لأن جاهه ليس من عملك ولا هو من الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتكون أسبابا لإجابة الدعاء. أشار إلى قصة أصحاب الغار، ذلك ما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتأسى ولنعمل بمثل عمله. أولئك قوم خرجوا في سفر، ثلاثة أشخاص خرجوا في سفر، وبينما هم سائرون في طريقهم أدركهم الليل، فدخلوا في غار تحت الجبل، ليس للغار إلا باب واحد. فنام فتقت الصخرة فدست عليهم باب الغار، فاستيقظوا فوقعوا في حيرة، ليس بإمكانه وعندهم إمكانية لتبديل هذه الصخرة. قالوا لا يجيب إلا أن تسأل الله بخالص أعمالك. فجعل كل واحد يتذكر ما هو العمل الذي قدمه خالصا لله تعالى وهو يريد به وجه الله. فتذكر أحد الثلاثة تذكر أحدهم ما قام به من بر الوالدين، له أبوان كبيران شيخان كبيران يبرهما أحسن البر، ومن بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبليه، فجاء في وقت متأخر من الليل وقد نام، حلب الناقة وجاء وأتى بالحليب فوجدهما نائمين، فلم يستهزن أن يقطع عليهما نومهما ليفجر خاطرهما، ولم تقم نفسه أن يتعشى هو وآله وأولاده بعشى الوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح والحليب على يده. فقال هذا جبر الباب، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الثغرة قليلا. وتذكر الآخر إحدى الأمانة، كان صاحب مال جديد عمل عنده التجراء والعمال، فأخذ كل أجير أجرته، فذهب إلا أجيرا واحدا أراد الله إنه غاب فترك أجرته، غاب غيبة طويلة. فهذا الأمين نمى هذه الأجرة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم وحفظ هذه المواشي إلى أن جاء هذا الأجير، فقال له يا عبد الله أعطني أجرتي. فقال له كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها. قال يا عبد الله لا تسخرني ولكن أعطني أجرتي. قال لا لا أسخر بك ولكن نفيتها لك كلها من أجرتك فتاقها. فقال هذا التاجر الأمير اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة ثانية فقدحوا في الخروج ولكنهم غير قادرين على الخروج. فتذكر الثالث موقفه من ابن عمته، كان يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق وامتنعت إلى أن طلبت الحاجة، فجاءت إليه محتاجة وهو صاحب مال فأعطاها مالا سخيا ثم راودها بغير حق، فأثر فيها الإحسان فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة وتمكن منها وانتفضت. فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، رجل وصل إلى هذا المكان وهو متمكن وقد أعطى معاقة، لكن لما ذكرته فتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فقام بالثور ولم يعمل شيء وترك لها المال. فقال هذا الرجل العفيف المحسن، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرج من الشجرة. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة ماذا يعني؟ يعني أننا إذا اضطررنا ووقفنا مثل هذا الموقف لا نتذكر أصحاب القبور وأصحاب الجار، ولكن نتذكر نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى توسلنا بذلك العمل إلى الله فيما بيننا وبين الله. هكذا نفعل، إما أن نطلب الدعاء من رجل صالح نعتقد فيه الصلاة، التوسل بالصلاة بالصالحين لم ينقطع، والصالحون بحمد الله تعالى إن شاء الله موجودون بيننا، من تحسن به الظن من العلماء العاملين لو ذهبت إليه وقلت يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا هذا يعتبر من التوسل بالصالح. أو تراجع صفحات أعمالك وتجد هناك بر الوالدين الإحسان إلى الجار و
وإلى المنصوبين ورحمتك يوم ما إنسانا مضطرا تتذكر ذلك وتدعو الله بذلك العمل هو التوسل بعملك الصالح. أو بأسماء الله الحسنى ينحصر التوسل بالإسلام في هذه أنواع ومن زاد على هذا فإنما هو ينتجع في دين الله وفي عبادة الله تعالى. هذا ما أشار إليه الشارع ولله التوفيق.
وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التحبب فأحبب به لكونه داعيا وشاجعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل المحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الاقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الاقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطلقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله لصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله.